أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالنسبة لروايات العبد الذي تزوج من دون إذن سيده، ختمنا بها البحث بالأمس، وقلنا هي دالة على صحة العقد الفضولي بلحوق الإجازة، وتعرضنا إلى أنه لا خصوصية لكون العاقد يعقد إلى لنفسه أو لا يعقد لنفسه. بعد ذلك أثناء المطالعة رأيت أن بعض المحققين كالسيد الخوئي على الله مقامه الشريف، ورأيته في كلام غيره أيضا، أن مثل هذه الروايات يتوقفون هؤلاء البعض في الاستدلال بها لمحل الكلام، إذ في الفضولي يوجد نقصان. النقص الأول أن التصرف لم يكن ممن له التصرف، والأمر الثاني أن العقد لا ينتسب إلى صاحبه، والإجازة تحقق الأمرين. بينما هنا العقد صادر من صاحبه، فتصحيح عقده بالإجازة يعني أن الإجازة لأجل رفع الحجر عنه، ولو على سبيل الشرط المتأخر والرضا المتأخر المبرز. فالروايات المذكورة لا تصلح للاستدلال بها في مطلق الفضول، إذ حتى تصلح للاستدلال لابد وأن تكون تملأ النقصين معا، مع أن هذه الروايات لا تملأ إلا نقصا واحدا، إذ العاقد في الروايات السابقة عقد لنفسه مش لغيره. والقول باتحاد المجرى يحتاج إلى دليل، فهذه الروايات وحدها لا تصلح دليلا عليه. بتعبير السيد الخوئي على الله مقامه الشريف يقول: كيف تستدلون بهذه الروايات؟ هل تستدلون بها بضمها إلى أوفوا بالعقود، أم تستدلون بها بمعزل عن أوفوا بالعقود العمومات؟ إذا بضمها إلى أوفوا بالعقود، فأوفوا بالعقود وحدها دالة، لا نحتاج إلى هذه الروايات، لأن أوفوا بالعقود لم يشترط فيها أن يكون الرضا مقرونا بالعقد، وإطلاقها يشمل ما لو كان لاحقا. إذا تستدلون بها دليلا خاصا كما لو لم تكن أوفوا بالعقود ونظيراتها من العمومات، فحينئذ يرد هذا الإشكال الذي شرحناه الآن، فلا يبقى جوابا على هذا الإشكال سوى دعوة أن انتساب العقد إلى صاحبه تحصله الإجازة، يبقى أن انتساب عقد الغير إلى نفسه ليترتب الأثر لي، هل هو يتعدى إليه من مورد عقد الشخص لنفسه بملازمة عرفية حتى نكون مستغنين عن العمومات، أم يحتاج إلى دليل خاص؟ أقول الظاهر أن انتساب العقد إلى الإنسان لا يقصد منه الانتساب الفيزيائي بدليل صحة الوكالة وغيرها، فيقصد منه الانتساب الاعتباري، وهذا الانتساب الاعتباري لا شك ولا ريب في أن الإجازة غير قابلة للاستفصال من جهته، فنقول هي مصححة لمالكية جهة مالكية التصرف، ولكن غير مصححة لانتساب العقد إليه. بل أترقى أقول لا معنى أساسا لتصحيح الإجازة العقد بالإجازة من دون تصحيح انتساب العقد، بمعنى أن انتساب العقد إلى من لا أهلية له ولا انتساب ولو عقد لنفسه، إنما يكون منتسبا اعتباريا شرعا في وعاء التشريع إذا صدر من أهله، فلو عقد لنفسه وهو غير صادر من أهله فهذا الانتساب التكويني ليس محطا للآثار وموضوعا للآثار الشرعية. وفي المقابل الانتساب الاعتباري كما لو عقد الوكيل كاف لترتيب الآثار التشريعية. فما أريد قوله بحسب مناسبات الحكم والموضوع هنا أن الإجازة الدالة على ترتيب الأثر من شخص محجور عليه أن يتصرف حتى في ماله ونفسه من دون إذن سيده دالة على الأمرين معا، أو قل إن ظاهر الإجازة بحسب مناسبات الحكم والموضوع إذا قيل بمشروعيتها، وتجاوزنا قصة الرضا المتأخر وإلى ما هنالك، واللي رح نتجاوز على كل حال في مورد الروايات وفي مطلق الفضولي، يصحح بطبيعته كلا الأمرين، لأن الانتساب الاعتباري كاف فيه الإجازة، ولولا ذلك لما انتسب العقد إلى سيده هنا، لأن عقد له لابد وأن ينتسب إلى السيد مش لنفسه. بعبارة أوضح، هو قاصر عن أن يعقد لنفسه، لابد أن يصير عقده عقد سيده له، فبالإجازة صار عقد سيده له، فبات هو الفضولي على وجه الحقيقة. بعبارة كثير أوضح، هو هذا العبد عقد لنفسه صحيح، لكن هو ما له أهلية العقد، الذي له أهلية العقد له لنفسه هو سيده، فلولا أن الإجازة صادرة من السيد نسبت عقده إلى السيد لما صح عقده، فهو عين الفضول. بعبارة أخرى، جيد، بعد هذا توجد روايات تدل على صحة النكاح الفضولي وما فيها شبهة عقد لنفسه المتقدمة في الروايات، وهي روايات مبثوثة في أكثر من مكان، بدنا نستعرضها بشكل سريع إن شاء الله. الروايات الجزء 20 صفحة 280 الباب السابع من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الثالث، عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس القمي، عن محمد بن عبد الجبار القمي أيضا، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عبد الله بن يحيى عن محمد بن مسلم. الرواية موثقة من حيث السند ما فيها مشكلة. عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، والأم مسلم أنها ليست ولية في العقد، هو أصلا كبير مش صاحبه لا يولى عليه حسب ظاهر الرواية. قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه. المهر نصف المهر يعني، إذا هذا لازم مش لازم ها؟ على القواعد مش لازم يكون لازم، إلا إذا ادعت أنها وكيلة مثلا فألزموها بما ألزمت به نفسها، لكن إذا اعترفت أنها كانت فضولية فلا مهر، لأنه لا عقد حتى يكون هناك مهر كما هو واضح. هذه رواية واضحة أنه أردف الفضولي، ما في شك أنه نكح فضولي هنا، هي عقدت له مش هو عقد لنفسه. جيد. الباب 25 من أبواب نكاح العبيد. بدي أرى بس بعض الروايات. الباب 25 الحديث الأول. هو حديث واحد في الباب، الجزء 21 من الوسائل 116. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي، نفس الإشكال نفس الرواية اللي مرت في البلوغ، نفس مش الرواية نفس الشخص، عن عبد العزيز العبدي على المبنى بعد التوثيق، عن عبيد بن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام، مش إلا عبد العزيز العبدي على المباني بعد، لا توثيق خاصة له. فإذا آمنا لأن رواية أحد أصحاب الإجماع يكفي في التوثيق ما هو الصحيح عندنا فهو ثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام: في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم. نص فضولي طبعا فضولي مو أنه، ثم إنه علم بعد ذلك، شريكه في العبد علم، أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما، لأن العلة التامة هي رضا الاثنين، وإن شاء تركه على نكاحه. هون في بحث يا إخوان، منيح واحد هيك بس يضوع له، وإن شاء تركه على نكاح، يعني نكاحه موقوف على الإجازة، أو أنه النكاح موجود وفعلي لكن متزلزل بحق للسيد أنه يفسخ السيد الثاني. كل محتمل يا أخوان في أول وهلة، لأن عندنا في بعض الروايات أنه العبد إذا زوج نفسه من دون إذن سيده ووطأ ينفي الإمام في بعض الروايات أن يكون زنا، ولو كان العقد باطل لكان زنا. يقول: فهل عصى إن كذا إن جامعها؟ قال له: لا، إنما عصى سيده. هذا بيعني إنه العقد صحيح ومترتب الأثر عليه، غاية الأمر للسيد فسخه فيكون عقد جائز، فبتكون خارج عن محل بحثنا أصلا حينئذ. ما بدي فوت على هالبحث التفصيلي، لأن إذا بدي أدخل على البحث هذا التفصيلي ونحن في غنية عنه بالرواية السابقة. بعد الرواية الثالثة، لكن ليس ببعيد يعني أن يخرج عن الفضول حينئذ، الباب 70 من أبواب نكاح العبيد. الحديث الأول أيضا. الجزء 21 190. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي. هذا محمد بن أحمد العلوي ما له توثيق، ما نعرف. عن العمركي، العمركي بن علي البوفكي. في واحد اسمه محمد بن أحمد العلوي مترجم له الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين في سائر علمائنا المتأخرين، اللي هو الجزء الثاني من أمل الآمل. هو أمل، هو كتابين في الحقيقة، لكن يطبع بعنوان أمل الآمل في مجلدين. الأول هو أمل الآمل في علماء جبل عامل، والثاني هو تذكرة المتبحرين في سائر علمائنا المتأخرين. شو لقى أسماء علماء أو معلومات عن علماء بعد الشيخ الطوسي ذكره؟ ذاك محمد بن أحمد العلوي غير هذا، هذا طبقته فوق الشيخ ب 3 طبقات أو 4 طبقات. نبهت على هذا الأمر لأنه حصل التباس من قبل بعض المحققين من الأساتذة في هذا الأمر، وتوهموا توثيقه بحجة أنه من أجلة علمائنا كما قال الشيخ الحر تذكرة متبحرين، مش بها الرواية، نفس الشخص وارد في رواية أخرى عن العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. لكن هذه الرواية يا إخوان تصحح أولا بأن الحميري رضوان الله عليه رواها في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن مسائل علي بن جعفر. قرب الإسناد يا إخوان هو 3 أجزاء، واحد من أجزائه هو مسائل علي بن جعفر، كلها مروية بسند واحد هو عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن هذا ما وجدناه في الروايات إلا هنا. البعض قد يتوهم كونه من المعارف لأنه روى حدود 120 أو 50 مورد في قرب الإسناد، يقول لك 150 مورد كافية لكونه من المعارف، لكن هذه الشبهة ناشئة من عدم التنبه لميزان كون الشخص من المعارف عند من يقول بالمبنى. طبعا الميزان في كون الشخص من المعارف أن يكون أستاذ حديث في عصره أخذ منه الكثير من العلماء المعروفين ولم يغمز فيه أحد أو في السند من جهته مع وجود الدواعي. لا، عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر يروي عن جده علي بن جعفر، متقدم أصلا على الإمام العسكري. فالمهم معاصر ومتقدم، لذلك نقول بوضوح أن المعارف هنا لا ينطبق ميزانه. جد عنده كتاب وصل إلى أبيه، وصل إليه، نقل عنه بحكم رواية واحدة، واضح يا إخوان؟ لكن يظهر لي من تتبع الأسانيد أن مسائل علي بن جعفر كان كتابا مشهورا معروفا في ذلك العصر، وكان بخط علي بن جعفر على بحث في محله. هذا طريق لتصحيح الرواية. الطريق الثالث لتصحيح الرواية هو أن نفس كتاب مسائل علي بن جعفر موجود ولنا إليه أسانيد صحيحة ومعتبرة، ليس فيها عبد الله بن الحسن، لذلك لا مشكلة من هذه الجهة. فالرواية صحيحة السند، ولذلك عبر عنها جملة من المحققين بصحيحة علي بن جعفر. مولانا
مفيش داعي لنقل السند بينه وبين علي بن جعفر مولانا؟
ليش ما في داعي؟ من قال ما نقل السند؟
كان كتاب مشهور في زمان.
إذا الكتاب نعم نقد الطرق والمشيخة، في بحث في نقد الطرق والمشيخة أن الكتب المشهورة بالحمل الشائع مش عناوين المشهورة، معنونات المشهورة، هل تحتاج إلى سند أم لا؟ أصلا كل عملنا الآن على أي شيء، نحن الآن في نسخة محددة من الكافي عندنا إلها سند، نسخة محددة، وكذلك بقية الكتب. طبعا في فارق بين زماننا وبقية الأزمنة تكثر النسخ، لكن هذا الفارق إلى قبل 100 سنة في أقصى التقادير مثلا. بحث يطول هذا ومعروف، هذا بحث اسمه لزوم نقد الطرق والمشيخ. منهم من يقول أصلا لا يلزم، منهم يقول يلزم مطلقا كسيد الخوئي مثلا، منهم من يفصل. أنا من المفصلين في محله بين الكتب التي نستطيع أن نثبت أنها مشهورة جدا، مثل كتب بيقول الشيخ النجاشي رواه جماعات من الناس مثلا. إذا ثبت بالقرائن أن الكتاب كان مشهور وذائع الصيت في العصر، يعني موثوق النسخة، إذا باستثناء الاختلاف الطفيف بين النسخ اللي هو لا يخلو منه كتاب مع كتاب آخر، نفس الشخص إذا كتب أول مرة كتاب وأعاد استنساخه وبيطلع معه أخطاء إملائية شغلات، هذه لا ليست محل بحثنا. قال سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هونيك العبد في الرواية السابقة، هل يجوز النكاح؟ قال إذا كره الغائب لم يجوز النكاح. هل يجوز يعني هل يمضي المقصود، مش يجوز، مش عم يسأل عن الحكم التكليفي هنا. قال إذا كره الغائب لم يجوز، لم يمضي النكاح، كمان قابل للحمل على كلا الأمرين، صحة مع التزلزل أو لزوم الإجازة، لأنه ما قال إذا لم يرضى أو إذا رضي جاز، إذا لم يرضى لم يجوز. جيد، فهذه هي الروايات. الكلام مو هنا يا أخوان، الكلام أن من استدل بهذه الروايات، بهاتين الروايتين، روايتين نكاح مش ولي العقد، هنيك في الحر زوجته أمه، وكذلك رواية الحر اللي تقدمت أول رواية من الثلاثة، أنا لذلك ذكرت الثلاثة، وكذلك باقة الروايات اللي ختمت بها الدرس الماضي، قالوا الروايات واردة في النكاح، والنكاح يدل بالأولوية، صحة الفضول بالنكاح تدل بالأولوية على صحته في غير النكاح، لأنه يحتاط ويتشدد في الأعراض ما لا يحتاط ويتشدد فيه في الأموال. سلم الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف بهذه الأولوية، ثم قال يمنعني من العمل بها رواية، هذه الرواية تقف في وجهي، واردة في كتاب الوكالة من الوسائل في الجزء 19. ثم صار بصدد الرد في المقام، الرواية واردة في الجزء 16 صفحة 163. جيد، الباب الثاني من أبواب الوكالة الحديث الثاني، الشيخ الطوسي بإسناده عن العلاء بن سيادة، وسند الشيخ إلى العلاء معتبر، والعلاء معتبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها، ثم إنها أنكرت ذلك التوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة، مش أنكرت أنها وكلته في شهود، زعمت أنه حين العقد لم يكن وكيلا، فأقامت شاهدين أنها عزلته، فقال ما يقول من قبلكم، ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال قلت يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطل، مو المهم يبلغ الخبر أو ما يبلغ، والتزويج باطل، تزويج باطل مش يصح إن أجازته، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، ثابت العزل صاير بعد الوكالة، بعد إنفاذ الوكالة، وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، هذا صحيح. قال ثم قال يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل، إمام عم يشكل عليه إنه الوكيل لا ينعزل إلا ببلوغ الخبر إليه، إبطالهم النكاح بعد العزل واقعا ولم يبلغه يعني أن الوكالة معزول عنها وإن لم يبلغ الخبر. قلت نعم، يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا أني قد عزلته أبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة. شو هون رح يجي محل الشاهد، في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة. إذا فصلوا في الوكالة بين النكاح وغير النكاح، إلا أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه الولاء. فقال عليه السلام، استحسانات يعني، مو استحسانات بعد، شددوا في أمر النكاح لأنه يقع منه الولاء، مش عم يقصدوا الوقوع الفعلي لأنهم هم بالنكاح مطلقا لا يبطلون، وفي المال لا يبطلون الوكالة ما لم يبلغه الخبر. جيد، التفرقة استحسانية بعد، واضح انه عم بيقولوا بنتشدد بالنكاح بما لا نتشدد في غيره. طيب هو مورد للتشدد او دوران امر بالمحذورين هون؟ قطعا دوران امر بالمحذورين، في الفتوى دوران امر بالمحذورين، وفي العمل دوران امر بالمحذورين ايضا كما لا يخفى، اما ذات بعل اما خليه. الان على كلا التقديرين في جهه مخالفه الاحتياط. فقال عليه السلام، سبحان الله، ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد. إن عليا عليه السلام أتته امرأة تستعديه، أتته امرأة تستعديه على أخيها، فقالت يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البينة، فقال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني، فقال لها ما تقولين؟ قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين. فقال لها ألك بين بذلك؟ فقالت هؤلاء شهودي يشهدون. قال لهم ما تقولون؟ فقالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أني عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويج فلانا وإني مالكة لأمري قبل أن يزوجني. فقال أشهدتكم على ذلك، أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ فقالوا لا. فقالت أشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته بالوكالة؟ قالوا لا. قال أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا، أين الزوج؟ فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها. مش عم يسوي مع الطلاق. فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح. قال وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح. طيب الشيخ الأنصاري وين استدال؟ أتته امرأة تستعديه على أخيها قبل ذلك. سبحان الله، ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج. جيد، وجه الاحتياط شو هو يا اخوان؟ كيف بدنا نفهم هي الروايه؟ نحتاط بتصحيح النكاح، او يمكن ان يكون الاحتياط اذا بدهم يحتاطوا لا بابطاله ولا بتصحيحه، بالمصالحه بينهما بان يجري الطلاق على تقدير صحه النكاح واقعا. واضح انه الامام ما بده يروح للطلاق، ما فينا نحمل الرواية على هذا المحمل. طيب الاحتياط يكون بتجديد العقد أيضا، يمكن أيضا هذا إذا بدنا نروح لإله بدنا نحمل على الرواية ساعتها حمل جديد. ظاهر قصة أمير المؤمنين اللي تبرع الإمام بذكرها بعد ذلك أن الاحتياط بتصحيح النكاح. طيب كيف الاحتياط يكون بتصحيح النكاح؟ والحال أن الأمر دائر بين المحذورين.
احتياط بتحريمها على غيره.
يا أخي مقتضى الاستصحاب بقاءه وكيلا ما لم يبلغه العزل، لكن هذا مش احتياط، ما اسمه احتياط.
تشفيت هذا
في محظورين مولانا، في محظور كيف في محظورين؟ اذا كانت ذات باعل فله حقوق عليها ولها عليه حقوق.
المحظور الثاني،
المحظور الثاني اذا كانت خليه لها ان تتزوج ولغيرها ان يتزوج بها، واذا كانت واقعا زوجه فيتزوج بذات باعل في الواقع.
هو هذا
كيف بدنا نحلها؟ أجل ولا بكرة؟ يلا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.